يعني العملية والتعبير قصد ما يجزى الله عنه ما يرد فلا يتوقع بشروع
فاعتذر وقال لي ان نظام الجامعه لا يسمح بالانتساب. ولما فتحت كلية الشريعة بأبها فرع للجامعة جامعة الإمام محمد بن سعود، أول المتحكين بها عن طريق الانتساب، وحصلت على بكالوريوس الشريعة سنة 1401. وكان لدي طموح لمواصلة التعليم العالي، لكن لم يكن هذا النوع من التعليم متوفرا في المنطقة، ولم يكن بإمكاني أن أدع وظيفتي التي كانت تدل علي دخلي والذي هو واجبي ومتطلبات أسرتي. وحينما من الله عز وجل علي وتفرغت بالدعوة إلى الله سنة 1410، التحقت بجامعة أم القرى وكلية الدعوة وأصول الدين باسم العقيدة، وحصلت على الماجستير سنة 1414. وكان عنوان الرسالة تحقيق مخطوط لإمام من أئمة السنة اسمه محمد بن حاتم بن زنجوي البخاري، من أئمة أهل السنة، وكان يدعى إمام أهل السنة في زمنه، توفي سنة 359 للهجرة. وعنوان المخطوط الروض الأنين في إثبات إمامة الصديق، وفيه رد قوي على الرافضة الذين يدعون بصحة إمامة الصديق رضي الله عنه، أبطل حججهم ودمغ باطلهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه يستشهد بكلامه في كثير من المواقف في كتبه، أحيانا يكتب وأحيانا لا يكتب. بعد ذلك حصلت على الدكتوراه أيضا من قسم العقيدة الكلية للدعوة والسنة بجامعة القرى، وكان عنوان الرسالة دراسة حياة الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراء الاعتقادية والصوفية على طرق عقيدة السنة والجماعة. وناقشت الرسالة في سنة 1418، وكان تقديرها ممتاز مع التوصية اللي بعدها، وطبعت طبعتها الجامعة، وأيضا طبعتها أنا على يعني نفقة أحد المسلمين، ووزعنا منها أكثر من 10,000 خارج المملكة. نظرا لأن الشيخ عبد القادر الجيلاني يعتبر من أئمة أهل السنة والجماعة، وما ينسب إليه من أهل الطريقة القادرية هو منهم وراء، إذ ليس في آثاره العلمية وكتبه المنسوبة إليه على الوجه الصحيح ما يعود إلى البدعة في صلة، وكان على عقيدة سلفية صحيحة، مع ما كان عنده بعض الهجرات التي نبعثها كما يعتبر له شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس من أهل الاختصاص الحديث، فكان يقبل كل ما يسمع من الحديث دون تبحيث. وإلا فقد كان رحمه الله موضع تقدير عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان إذا ذكره في فتاوى يقول له: شيخنا عبد القادر قدس الله روحه ونور طريقه. وقد كنت أتحرك من كلمة قدس هذه، ولما رجعت إلى يعني معناها بلغة وإذا دعاء ليس فيها نوع من التقديس الذي نحن نفهمه كمصطلح الآن تعظيم إله، ولكن معنى قدس أي طهر الله روحه، وهذا من باب الدعاء. هذه يعني ملخص عن الحياة العلمية. أما الحياة العملية بدأت مدرسة، ثم لما حصل التحول في حياتي الحمد لله سنة 1987 كنت مديرا لتحفيظ القرآن الكريم، الذي أشار فضيلة الشيخ الدكتور سعيد يوسف بن علي عزيزي أنه كان أحد المدرسين عندي في هذه المدرسة، وكان نموذجا للمدرس الناجح، ثم وكيلا للمدرسة، ثم مديرا لها بعد أن تركت العمل فيها. طبعا سبق بالعمل التعاون بعد ذلك، وأنا الآن الحمد لله أمارسه بحرية تامة من غير قيود. أتيحت لي فرصة العمل بعد التخرج وبعد الحصول على الدكتوراه، عملت فترة في جامعة أم القرى وفترة في كلية التربية للبنات، ثم وجدت أن الأفضل لي أن أبقى يعني هكذا طليقا في ممارس عملي التعاون بحرية تامة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الدعوة المباركة التي هي دعوة الرسل، وأتباعهم أتباعهم وأتباع الرسل. عنوان المحاضرة: أصول أهل السنة والجماعة وصفاتهم. قصدت هذا العنوان لبيان هذه الأصول التي قد تخفى على كثير من طلبة العلم، فيقعون أحيانا وبغير علم وبدون قصد في ضلالات توقعهم بعيدا عن أهل السنة والجماعة. فبعضهم قد يكون من أهل الأهواء وضلالهم، قد يكون خارجي فكره وخواته غيره، وبعضهم قد يكون جبريا وهو العلم، وبعضهم قد يكون مرجئا ولا يدري لنيابة هذه الأصول عن أذهان كثير من الطائفين. أهل السنة والجماعة هم المتكلمين وهم الطائفة المنصورة، وسموا بأهل السنة بتمسكهم بها وحرصهم عليها، وسموا أيضا بأهل السنة والجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم عليه. لهم الأصول، طبعا هذه أمة أمة واحدة، يقول عز وجل إن هذه أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ولها اسم واحد هو سماكم المسلمين. ولذا لا ينبغي أن يتسمى الناس بغير هذا الاسم الذي سماهم الله به، وأي شعار أو لافتة أو مسمى يتسمى به الإنسان ويرتدي إليه الإنسان ينقص ولاء من ولائه للإسلام إلى ولائه لهذه الجماعة أو لهذا الحزب. ولذا لا انتماءات ولا أحزاب ولا تشدد، وإنما أمة واحدة، ربنا واحد وكتابنا القرآن واحد ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد وقبلتنا واحدة ومنهجنا واحد. فعلينا أن نبقي الولاء لهذه الوحدة، لكن لما أنتمي إلى جماعة يلزم من هذا ولائي لها ومضي بغير هذه الجماعات، وبهذا يحصل التفرق في هذه الأمة ويخرج من يفعل هذا عن مسمى أهل السنة والجماعة. أمرنا الله عز وجل بالاعتصام للكتاب والسنة وعدم التفرق، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحذرنا من الكفر فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم، وشرع لنا من العبادات ما يؤهلنا للاجتماع، فشرع لنا صلاه الجماعه وصلاه الجمعه وصلاه العيدين والحج، واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الامم السابقه قد افترقت وأن هذه الأمة ستفترق كما افترقت تلك الأمم، وأن هذه الأمة كلها على ضلال ولن يبقى منها إلا الفرقة النهائية. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وقد تحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فتفرقت الأمة في أوائل عهد الصحابة، وبعد انقضاء القرون ثم طلت وازداد الخلاف وتعددت الفرق وكثرة النحل والمذاهب الباطلة، ولكن بقيت الفرقة النادية متمسكة بالإسلام الصحيح تدعو إليه، ولا تزال ولن تزال بحمد الله مستمرة صامدة حتى يأتي وعد الله. تتميز هذه الفرقة بالتمسك بالكتاب والسنة والاجتماع وعدم التفرق، تعتمد أصولهم على أولاً الإيمان بالله والإقرار بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية فهو توحيد الرب بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر والأعطاء والمنع، وهذا أقر به المشركون كما هو معلوم ولكن لم يدخلهم الإسلام. وتوحيد الربوبية وهو توحيد الله بفعل العبد، فإنه ليس للوجود إلا فعل الرب وفعل العبد، فنحن نوحد الله بفعله ونوحد الله بأفعالنا، وأفعالنا العبادة فلا نعبد إلا الله. وتوحيد الأسماء والصفات وهو توحيد الله عز وجل بإثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، وإنما نؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا من أصولهم الإيمان بالملائكة والتصديق بوجودهم على الإجمال، وأنهم خلق خلقهم الله لعبادته، وأيضا عددهم لا يعلمهم إلا الله ونعرفهم على التفصيل مثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان ومنكر ونكير وغيرهم. ومقتضى الايمان بالملائكه ان نحذر من المعاصي وان نحافظ على الطاعه لعلمنا بوجود من يدون علينا هذه الاعمال. هذا معنى الايمان بالملائكه ونؤمن بانهم مكلفون باعمال ارادها الله عز وجل مع عظم خلقهم. فقد ثبت في حديث رواه السيوطي في ذكره السيوطي في صحيح الجامع صححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذن لي ان اتحدث عن ملك من عمله العرش ما بين شحمه اذني الى عاتقه مسيره 700 عام. هذا حيث رغبه الملك يا نحن كم حيث رغبه الواحد منا 4 صفحات. وهذا حديث رقبته ولا يعصي الله، لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يامره. من الاصول الايمان بالكتب المنزله وهي التوراه والانجيل والزبور والقران، وان القران كلام الله المنزل غير مخلوق خلافا للجهميه والمعتزله والعربيه القائلين بان القران مخلوق فهو معني، وخلافا للاشاعره القائلين بان كلام الله هو المعاني اما القلوب فهي مخلوقه، وكلا هذه الاقوال باطل. والحق انه كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم غير مخلوق. طبعا نؤمن بالقران ونعمل به، ونؤمن بالكتب المنزله قبله ولا نعمل به، لكن الايمان بها واجب. ومن كفر بكتاب من الكتب المنزله السابقه فقد كفر بكل الاديان، ولكن العمل بالكتاب المهيمن الذي جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها وهو القران الكريم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الايمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليه هو الإيمان باليوم الآخر وبكل ما يكون فيه مما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه ومن البعث والحشر والحساب ووزن الأعمال ونشر الدواوين والصراط والجنة والنار والاستعداد لذلك العمل الصالح. الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، وهذا يعني أن الله عز وجل علم كل شيء مما كان وما سيكون وقدر ذلك وكتب وشاء، وأن للعباد إرادة ومشيئة وقدرة واختيار لما يقع منهم من طاعة ومعصية، ولكن ذلك تابع لإرادة الله ومشيئته، وذلك خلافا للجبرية الذين يقولون بأن العبد مجبر على أفعاله وليس له اختيار، وخلافا للقدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعله وأن إرادة العبد خارجة عن إرادة الله. ولكن كل القولين باطل، والحق ان للعبد مشيئه ولكنها داخله ضمن مشيئه الرب كما قال عز وجل: وما تشاءون الا ان يشاء الله. فاثبت الله للعبد مشيئه ردا على الجبريه، وجعلها تابعه لمشيئته ردا على القدريه. يعتقد اهل السنه والجماعه ان الايمان مكون من 3 حقائق: قول وعمل واعتقاد. فالقول قول اللسان، والاعتقاد اعتقاد القلب، والعمل عمل الجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيه. فليس الايمان قول فقط كما يسمع المنافقون. المنافقون عبروا عن الايمان واعلنوا كلمه الايمان وقالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم فعدهم الله الكفار. يقول عز وجل: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ويقوم من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، رغم أنهم قالوا كلمة الإيمان لأنها لم تنبعث من قلوبهم. فلا بد من الحقيقة اللفظية، وهي الإظهار والإشعار بهذه الكلمة، وهي أول واجب، ولا يقبل دين العبد إلا بعد أن يعلنها. فلو صلى وصام وتصدق وحج بل لو جاهد ومات ولم يعلن هذه الكلمه لم يقبل منه. ثم يتبع هذه الحقيقه اللفظيه الحقيقه القلبيه لاعتقاده، بان يتوافق القلب مع اللسان في صدق واعتقاد هذه الكلمه. ثم تاتي الحقيقه الثالثه لتقوم دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على صدق ما نطق به اللسان واعتقده القلب وهي الحقيقه العمليه. هذا العمل وهو جزء من الايمان، شطر من الايمان، وحقيقه من حقائق الايمان يزيد وينقص. لان عمل الناس ليس كله في وسيله واحده، كلما زدت الايمان والعمل الصالح زاد الايمان، كما قال عز وجل: واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. وما احتمل الزياده احتمل النقص، يزيد وينقص. من اصول اهل السنه والجماعه انهم لا يكفرون احدا من المسلمين الا اذا ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام، اما الكبائر فلا يكفرون مرتكبها، وانما يرون انه فاسق ناقص الايمان بمعصيته، مؤمن بايمان تحت مشيئه الله في الدار الاخره، ان شاء عذبه وان شاء اطاعه. وهذا هو مذهب الحق بين مذهبين متقاربين: الاول مذهب الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبيره، وبين مذهب المرجئه الذين يقولون لا يضرهم عن ايمان ذنب ولا يضرهم عن كل طاعه. والتكفير ايها الاخوه يحسن ان اقف عندها قليلا. التكفير قضيه خطيره، وهو حكم شرعي يوقع من قبل الحاكم الشرعي وتنفذ اثاره من قبل ولي الامر، ولا يجوز ايقاع الاحكام الشرعيه من غير القضاء والمخصصين، مثل قطع اليد السارق. اليس الله امر بالقران بقطع اليد السارق؟ لكن من يحكم بان السارق هذا سارق؟ كل واحد يقول فلان سارق فواز الطعيبه، نمسكه في شارع الطعيبه؟ لا، لا بد ان يدخل هذا السارق امام القاضي وتتحقق شروط هذا الحد وتنتهي الموانع، ثم يحكم القاضي بالقطع ويتولى ولي الامر تنفيذ هذا الحكم. كذلك الميراث، الله سبحانه وتعالى يقول في سوره النساء: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. لكن هذا الميراث لا يكون الا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. قد ينتفي شرط من شروط الارث فلا يكون الارث. وتعرفون شروط الميراث: موت الوالد وتحقق حياه الوالد، وجود مال موروث، انتفاء الموانع، موانع الحلف كما هو معلوم ثلاثه: قتل الوالد، ام، واختلاف دين. ففي ايدي ولد، ولد لانسان لكنه ولد ليس على دين والده، ولد مرتد، هل نولده؟ لا، انتفى مانع منع التكوين. وكذلك التكفير ايضا اطلاق حكم الكفر ليس امرا متروكا للناس، وانما هو حكم شرعي يقع من قبل القضاء بعد وجود هذا الذي يتهم بانه كافر، وتتحقق شروط التكفير فيه وتنتفي موانع الكفر منه، ثم يطلق عليه الحكم ويرتب عليه الجزاء الشرعي بقتله مرتدا. اما ان يقول في هذه المساله كل من غفر وجبر ويطلق الناس احكام التكفير حتى على المسلمين، فهذه ايها الاخوه هي عقيده الخوارج الذين ما تركوا احد الا خرجوا من الدين، كل واحد عندهم كافر ما بقوا في الدين لهم بس. وهذا منهج الخير من السليم. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل حتى المنافقين لما علمني بكل دين، وما كفر احد، ابو بكر ما كفر احد، عمر ما كفر احد، تعالى ما كفر احد، ائمه العدى ما يكفرون احد، يدعون الناس الى الدين. وإذا بك وعرف عن الإنسان الكفر فيعد له القضاء. طبعا شروط التكفير شرطا: أولا أن يكون هذا العمل الذي قام به كفر صراع عندنا فيه من الله دليل وبرهان. ثانيا أن ينطبق هذا الكفر على هذا الشخص، بعد نزل في عمار رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمي حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم وسلم. فلما جاء قال يا رسول الله والله ما تركوني حتى نلت منه. قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عافك ألا يكون مخطئا. فقد يخطئ الإنسان ويغفر ولا يغفر. قد في حديث مسلم في المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للتائب وفاقة الله بتوبة عبده كفاقة رجل كان في فلاة ومعه راقد وظلت عنه وبعد عنه فلما يئس امنه استسلم للموت فرده الله عليه وقام من شده الفرح وقال اللهم انت عبدي. تصور الكلمه واحد يقول لله انك عبدي وهو ايش هو رب الله. هذه كلمه كبرى ولا لا؟ بل من اكبر الكبرى. لكنه لم يكفر بها لانه اخطا. فقد يكون الانسان الكريم وهو مخطئ فلا يكفر ابتداء. الثالث ان لا يكون جاهلا كن عالم. فقد يقع الانسان في الكفر ولا يدري ان هذا كفر فلا يطلق عليه الكفر حتى يعلم. الرابع ان لا يكون متاولا. فان الامام الزكري نقل في كتاب نور السنه والجماعه عن قد سمعت عالم من اهل السنه كلهم يقولون من قال القران مخلوق فهو كافر. ومع هذا لم يكفر الامام احمد المأمون الذي نادى بخلق القران وابتليت الامه بعهده بالمصيبه. ليش؟ لانه كان متاولا وكان من عنده من رؤساء الاعتزال بشر المريسي واحمد بن ابي تراب كانوا يقولون له ان القول بخلق القران تعظيم القران وتفسير القران فتاول. ولذا كان الامام احمد يدعوه لإبرة المؤمنين ولو كان يرى كفرا ما دعاه بهذا اللقب الا يكون امير المؤمنين من الوكاله وما كان يرى الخروج عليه بل نادى بالصبر. وهو من اجل الشرطه معه هو الصبر على الحكام وعدم الخروج عليه لما في ذلك من شده وشده العصر تعالوا عليه الصلاه والسلام خلال هذا العصر. من عقيده اهل السنه والجماعه ورسولهم وجود طاعه ولي الامر المسلم. ما لم يأمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا طاعة له فيها وتبقى طاعة في غيرها لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليهم عبد حبشي كأن رأسه ذميما. وأهل السنة لا يرون الخروج على أولاد أمر المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة ضمن الكفر المحرم وذلك لما في ذلك من المصلحة. وعند غياب هذا الأصل يقول شيخ الإسلام محمد بن القيم رحمه الله عليه كبير شيخ الإسلام الجميل في إعلام الموقعين يقول من تأمل ما جرى على المسلمين من البلاغ والشروح في قديم الدهر وحديثا وجد ذلك من ضياع هذا الأمر وهو أنه ما خرج قوم على إمام من أجل تغيير مطلق إلا وقعوا بما هو أولى منه. والتاريخ شاهد أيضا. ترجعوا إلى التاريخ تجدون هذه القضية واضحة في قديم الدهر وحديثه. في سنة 60 للهجرة لما بويع ليزيد بن معاوية بايع الصحابة. رغم علمه بأن يزيد لم يكن أكبرهم ولا أفضل ولا أحق بخلافه لكن لجمع كلمة المسلمين ولغض الفتنة بايع. بعض الصحابة عسير رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير ما بايع لأنه لم يكن يرى يزيد أهلا وانحاز إلى مكة. ولما كان عسير في مكة بعث له أهل العراق رسالة أنه تعالى نحن نبايعك ونصرك. فبعث له مسلم بن عقيل يستكشف الاخبار ولما جاء وجد مجموعه كبيره من الناس اكثر من 18 الف كلهم بايع. بعد الكتاب الى يزيد على الحسن حسين انه امن عليه فالناس كلهم مبايعين. طبعا تعرض جيش الخلافه لقياده عبد الله بن زياد ووصل الى القصر وقتل مسلم بن عقيل وتفرق الذين كانوا في البائع ولا بقي احد. ولما قتل جاء به يكلف قال والله ما ابكي نفسي ولا بس كلم ولكن ابكي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بن زيد فقد خرج من مكه وما اراه الا مقتولا. طبعا لما خرج جاء عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورسوله وعاونوا فيه حتى قال عبد الله بن عباس قال والله هو اعلم ان ذلك يؤدي الى ان شق هذه الاطباق في راسك يا حسين ما تخرج والله لكاني اراك غدا مقبولا بين بناتك ونسائك. ولئن عبد الله بن عباس قال رحمك الله عن امرئ مقتول او الرجل مقتول خرج مسكين ووصل الى هناك وقتل وكان لحده اثر عظيم عليكم. ذكر ذلك في الاسلام بن زيد رحمه الله تعالى في سنة 63 للهجرة أيضا خرج عبد الله بن مطيع عبد الله بن مربع عبد الله بن عمر حسين الغلام خرج من المدينة على زمام الإمام. ليش؟ بكان لأنه رأوا معاصي يقولون والله ما خرجنا حتى كنا ننزل على الحجارة من السماء من شيوع المنكرات والمعاصي. جاء عبد الله بن عمر والحديث في مسلم ولما شافوه فرحوا قالوا هذا الوسادة لأبي عبد الرحمن قال إني ما جئتكم لأجلس ولكن جئت أمركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحديث من مات وليس في عنقه بيعه مات في بيته الجاهليه ثم تركه ورجع. جاء الجيش ودخل المدينه واستباحها ثلاثه ايام وقتل 700 من كبار العلماء والقضاة وقتل 10,000 من عامة الناس بسبب الخروج ولم تتحقق قطعة واحدة لا من خروج الحسين ولا من خروج عبد الله بن مطيع عبد الله بن محمد. في سنة 80 للهجرة خرج سليمان بن الأشعث هذا سبب وقف كشوات. سليمان بن الأشعث كان قائد الجيش الإسلامي يفتح البلدان ويدخل الناس في دين الله. حصل بينه وبين الحجاج سوء تفاهم كان الحجاج يكره لأنه يخشى أن ينافس على المنزلة أن قائد شجاع فإذا أرسل له الكتاب رده بعبارات قاسية تولد في قلب سليمان كره وأبرز هذا الكره لما أصبح لنفسه حظ دعوة إلى الخروج واجتمع حوله أكثر من 30,000 فارس وأكثر من 130,000 راس وتبعه القوم حتى من أئمة الهدى والدين من سعيد بن جبير وقد أخذ الصحابة وأهل السنة على سعيد رحمه الله عليه هذا الاتباع وعصرت المعارك وقتل من قتل وقتل سعيد بن جبير وقتل أكثر من 150,000 مسلم في هذه المدينة ولم يترتب عليها من الصحابة. والوقت لا يسمح بالمزيد من الاستعراض. في العصر الحديث حصل خروج على الحكام في بلاد المسلمين في مصر وفي سوريا وفي بعض البلدان وترتب على هذا مفاسد لا يعلمها الله. حتى ما هو الموقع او ما هو المنطق الصبر والدعوه والعمل الايجابي اما الخروج فلا يجوز. طبعا الحكام كما يقرر العلماء ثلاثه حاكم على هدي نبوه وخلافه فهذا تجب طاعته باتفاق حاكم مسلم لكن يقع منه شيء من المعاصي والظلم فهذا يجب طاعته وعدم الخروج عليه وينبغي الاخلاص له والنصر والدعوه والدعاء. اما الدعوه فمن قبل اهل الحظوه والقبول ليس من كل واحد يجي عند الحاكم يقول انا برضى لكن من يرجى ان يقبل كلامه وهو العلماء. الدعاء له بعد من سماد اهل السنه والجماعه يقول الامام ابو الحسن البربهاري وهو من علماء اهل السنه في القرن الرابع يقول اذا رايت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى واذا رايت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب شبه. واول الخروج الدعوه على الحكام وهذه اصبحت الان ظاهره عند كثير من الشباب اذا سمعوا عالم او داعي يقول الله اصلح بلاد المسلمين قال اترك هذا في بطن بلد هذا للمع وزير ولا للمع راعي ولا سياره يدعو الحكام. واذا سمعوا واحد يقول الله ما اهلكه الله قال ارمي ارمي ليش تقول هذا؟ كيف تقول هدايته؟ ألست تطلب أن الله يهدي اللي يكدس في الشارع؟ لو واحد في الشارع يكدس وما يصلي ألست تقول اللهم اهد هذا العام يصلي؟ فلماذا لا تقول اللهم اهد هذا الحاكم؟ أليست هداية يكون أحد قيل يا ابا علي ماذا تقول؟ قال دعوتي لما استجيبت لم تتجاوزني، ودعوتي لا لما استجيبت صلح الناس به. هذا من ذلك. اما الدعاء على المكان فهو ولي حاجه نفسيه، عداء ليس الحق، انما هوى بغض. ونحن في طاعتنا لولاه الامر لا ننطلق من عواقب ولا من هوى ولا بغض، تحبه او تبغض هذا شانك، ننطلق من عقيده. ولهذا طاعه ولاه الامور ايها الاخوه مساله عقديه. العلماء يصنفون في مسائل العقيده، ما هي مساله فكريه فقط، عقيده. فحين ضاعت هذه العقيده وقع الناس في الحروب، ووقعوا في وجه الخوارج، وضاعوا عن السنه وعن الجماعه. فلا يكون الخروج على ولي الامر. هذا المسلم. طيب الثالث، حاكم كافر يعلن كفرا ويحارب دين الله. قال العلماء هذا يجب الخروج عليه، لكن بشرطين ليس على الاطلاق. الشرط الاول ان يكون لدى القائد في الخروج عليه قدره وقوه على ازالته وابداء الحق مكانه. اذا ما عنده قدره يحرم الخروج. ليش يحرم؟ قال لك اذا خرجت ما عندك قدره ازالك، واذا ازالك بقي الجو له. لكن وجودك مع وجود الحاكم الكافر يحصل بوجودك قانون التدافع، وهو قانون رسول ربانية. يدفع الله الشر بالخير اللي عنده، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الامر. حط الحاكم في كفره وانت اشتغل بالحاكم، ولا تدافع ولا تبغى راسك عليه ولا تستثير، لانك الا تفكر جمعك وضربك قتلك وسجنك وسجنك، وقف ضد دعوتك واصبحت انت عدو لدعوتك. لان بعض الدعاء الان يتسبب في هزيمه الدعوه، بدل ان يكون داعيه الى الله يسلط الناس على دعوه، ليس ما دعا. والداعي الايجابي هو الذي يكسب الناس انصارا لدعوته ولا يجعلهم اعداء له. وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. عاد في مكه بين الكفار واستطاع ان يجعل منهم كلهم اولياء، واللي ما زار ولي جعل حياده. وفي المدينه ابرم اتفاقيات مع اليهود ولم يفتح جبهه معهم، وقبل المنافقين ولم يفتح جبهه معهم. وايضا ما استدار الكفار، كفار له نعمه حتى في بدر ما خرج للقتال، خرج للقبر كما قال عز وجل كما اخرجك ربك من بيتك الحق وان فريقا من المؤمنين لكانوا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين وتودون أن غير ذات الاستبداد شوكة تكون لكم. الصحابة ما كانوا يبغون الحرب والشوكة والقتال، يبغون العلم. لكن الله أراد لهم النبيذ وأظهر الحق في بدر. فالشاهد أيها الإخوة، هذا سؤال، هذا الشرط الأول. طيب هل الذين الآن يقومون بالخروج على الحكام الآن في معظم دول العالم، هل عندهم قدرة؟ لا. أمرار مساكين عن شيء، القدرة بيد الحكام، الجيوش والطائرات والدبابات والجيوش كلها بيد الحكام، ومن هنا نقول كذا، خذ معه ويلا، قدرة على الدين، بل اقض على الناس اللي ما لهم علاقة، يعني بعض الشباب والدعاء يتسلط على الدعاء الآخرين ويتضررون بسبب تصرفه، فيأثم ولا يغنم. الشرط الثالث ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة وجود الحاكم الكافر. فإن بعض الحكام إن كان كافرا إلا أن الأمر مستتب في زمنه، والأموال محزونة، والدماء محزونة، والأعراض محزونة، والناس آمنين. أي نعم، وكبرى على المسلم يخرج عليها أحد ويزيله عنده قدرة فينفلت الأمر وتضيع الحقوق وتقطع السبل ويحصل البدل في الارض مثل ما حصل في بعض البلدان الاسلاميه. حتى كان بعض الناس يتمنى ان ما عرض على هذا ولا فليس في الخروج ايها الاخوه على المكان مفسده مصلحه، وانما مفسده وعين المصلحه. طيب ماذا يحصل؟ بعض الناس يقول طيب اذا كان الحاكم بطال وما عندي قدره ايش اسوي؟ ارجو النصر. لا، اعمل العمل المشروع وهو الدعوه، الجهاد بالدعوة. بعض الشباب يبقى قوات في الجهاد، والجهاد مراتب ودرجات. ابدأ بجهاد نفسك. كثير من الشباب الآن منهزم
أمام غزة. ما ينبغي يرمى نفسه بالنظرة إلى بنت وقلبه يتحقق على الدين يبغى يجاهد، وإذا شاف مرة يقول أنا هارم تنهار أمام بنت كيف تبغى تجاهد؟ أنت مهزوم أمام نفسك. بعضهم ما يقوم يصلي الفجر، وإذا جاء يصلي تشوفه متأخر أمامه، هذا يحتاج إلى جهاد لنجاهد أنفسنا أولا، ونجاهد في أسرنا وبيوتنا، ونجاهد في مجتمعنا، ونعلم الناس الخير، ونكفر زواج المسلمين. وبعدين قضية الجهاد الأكبر هذه ليست للفاصلة، هذه قضية سياسية، قضية حكم ليحكم فيها الولاء والعلماء، لأن إعلان حرب، إعلان الحرب هذا لابد يكون مدروس من ذوي الحل والعقد، يعرفون آثاره ويعرفون نتائجه ويعرفون إمكاناته، وهل هذا الحرب مصلحته أو عدم مصلحته؟ حتى قضايا فوق حدك أنت كإنسان، أنت مسؤول عن دائرتك وقصاصك وعيونك وإمكانياتك. طبعا هذا الكلام لا يعني ايها الاخوه عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الولاء، ولكن وفق المنهج الشرعي وفق القواعد الشرعيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس فوضى ولا شريعه قاد من راى منكم منكر يغير، لا من راى منكم منكر فتغير بيده، من هو الذي يغير باليد؟ الحاكم او من يكلم من قبل الحاكم. ما تستطيع باليد تغير بلسانك، ما تستطيع باللسان تغير بقلبك، ألست تريد إسقاط العهدة والمسؤولية؟ تحصل العهدة وتنتهي بالمسؤولية بتغييرك بقلبك، لأنك لا تستطيع أن تغير بلسانك أحيانا ولا تستطيع أن تغير بيدك مطلقا. لو كنت أغير بيدك الآن وجيت في الشارع وشفت أحد يدخن وقلت له لا تدخن، لا أدخن غصبا عنك، صببت على وجهك وأخذت السيجارة من جيبك، ايش بيسوي؟ يستسلم، يمسك مرتبته ويسرق. وانت تقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، وهو يقول ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، كل واحد يستسلم وتصبح حياه المسلمين كلها ايش؟ مصارعه مضاربه اخبط اخبط، هذه فوضى، هذه شريعه الغرب؟ لا، يعني امه مسلمه منظمه. بعض الناس يجهل فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدعو الى تغيير المنكر ولو ترتب عليه مفسده، وهذا منكر. اذا ترتب على تغيير المنكر منكر كان التغيير حرام، رغم انه مشروع تغييره، لكن لادابه يحرم. والدليل قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرهم. اليس سب الهه الكفار طاعه لله؟ نعم، لكن الله يقول لا تسبونا. ليش؟ لما يترتب على سبها من سب الله. أجل نحن غيرنا منكر ولا أوجدنا منكر أكبر؟ أوجدنا منكر. هذا الفصل في قضية التغيير. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية لا يكاد يرى أن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان بخروجها من المفاسد أكثر من الذي خرج من ذي سلطان. ونقلت لكم كلام شيخ تلميذ ابن القيم في إعلام الجهل. طبعا من أصول أهل السنة والجماعة سلام قلوبهم وحبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم والكف عن القوم فيما دار بينهم خلافة للأمراء والأخوات. يرون أن تحقق الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أعطى هذه المنطقة بعد نبيه لفضله وسابقته أمره. أيضا بعده عمر. الخلافة تحصل بأحد ثلاثة وسائل، إما بالاختيار والانتخاب من ذوي الحل والعقد ليس من غوغاء الناس، وهذا ما حصل لأبي بكر وقد اختاره الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الطريقة الثانية بولاية العهد، أن يعهد الحاكم بالأمر من بعده لرجل قتل الطاعة كما فعل أبو بكر بعمر، فإنه وصى بأن يكون الولي لأمر المسلمين بعده عمر وأطاع الصحابة. الأمر الثالث الذي يجهله كثير طالب العلم أن يتغلب على الأمر رجل ويثبت عليه الناس فتجب طاعة. هذا حكى في كتاب الله تبارك وتعالى في الغلبة تجب طاعة، ودليل اجتماع الصحابة على معاوية رضي الله عنه وارضاه تغلب على الأمر وبايع الناس الصحابة كلهم بايعوا وأصبحت ولاية ولاية شرعية. هذه مسألة مهمة ينبغي أن تبيع عنها، لأن كنت مرة أناقش طالب يدرس عندنا في الجامعة في مكة في الماجستير وفي قسم العقيدة وجاء يسألني عن حكم وجود الكفار في منطقة الجزيرة العربية وقال إن هؤلاء الذين يعملون التنكرات رقيب لهم حق لأنهم يقتلون كفار تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أو لا يدفع أحد من الكفار المشركين في جزيرة العرب. فقلت له يا كريم ايش جزيرة العرب المحدودة المقصودة بالحديث؟ خلي جزيرة العربية. قلت انت رب الجغرافي ما انت رب العقيدة. اعلم الارض بس الارض. والدليل تشهدون بفضل الله عز وجل انما المشركون نجس. فقام بحمل الايه على الحديث خلاص. القول الثاني قالوا لا جزيرة العرب هي مكة والمدينة اي الحجاز وقرى قرى مكة الطائف وقرى المدينة الخيبة. استشهدوا بدليل قالوا حديث بالسنن. هذاك حديث صحيح الاول اللي بالسنن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوهم من الحجاب. وفعل عمر وقد اخرج اليهود من خيبر وين وداهم؟ تيماء. وتيماء فين؟ في قلب الجزيرة العربية شمال تبوك. فبفعل عمر وبحمل الخاص على العام والمطلق على المقيد كما يقول ابن قدامة في المغني يتبين أن المراد في جزيرة العرب الحديث هي الحجاز فقط بدليل وجود اليهود في اليمن ووجود النصارى في نجران وهي جزء من جزيرة العرب. فيأتي واحد ما عنده علم ويدرس عقيدة يقول لي جزيرة العرب الرياض وين الرياض؟ حتى الحجاز من الرياض. قلت طيب على فرض أنها جزيرة العرب هذا الرجل الكافر دخل بعهد الأمان ما دخل بحاله والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح في البخاري من قتل معاهدا ايش؟ لم يرح رائحة الجنة. انتبه هذا المعاهد دخل بعهد الأمان. قال من الذي أحرى عهد الأمان؟ قل ولي الأمر. قال من ولي الأمر؟ قلت الملك. قال هذا ما هو خلاف هذا ما تجب طاعته أصلا. قلت ليه؟ قال لنا في الغلبة. قلت والغلبة أصل الغلبة على الأمر شيء شرعي. كان من قال هذا؟ قلت تعال خلوا بين ان يوليك الامر علماء. قال والله غابت عني هذه المساله. قلت اصل الحق كله غائب عام لا بالله وجه ومن اجل ان تدرس ما تزيد في عقيده. وبعض طلبه العلم لا ياخذ العلوم من مبادئها الشرعيه، ياخذ العلوم من الانترنت. من الذين يعلمون الناس بالانترنت الان؟ في علماء اكثر ما بالانترنت القاء ابو محمد وابو معاذ وابو مصعب وابو علي ما ادري من امسك كان سيدنا يسموا لنا رجالكم علمونا من اخذ العلم نترك العلم في الكتاب والسنه وفي عن ائمه الهدى ونروح ندور بما يقدر في هذا الجهاز من حق وباطل. لا ليس مصدر الوثيقه الانترنت. المصادر عندنا معروفه كتاب وسنه وما يتبعها الاجماع والقياس صحيح. اما ناخذ دين العقائد من هذا الزباله الافكار فهذه خطوره والعياذ بالله. طبعا نتولى اهل البيت ونحبهم ونترضى عنهم وهذا هو الولاء الشرعي لهم ليس ما يفعله غيرهم. طبعا من اهل البيت في ازواجه واهل البيت وقرابته هم الصالحون منهم اما غير الصالحين فليس لهم حق. فمن اهل بيته عم ابو لهب اليس عمه؟ لكن هل اغنت عنه قرابته شيئا لما اختلف عنه في المنهج؟ لا. يقول عليه الصلاه والسلام يا معشر قريش لا اغني عنكم من الله شيئا
يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صبية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليمي من الله ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقال لا يحمل الناس بأعمالك تأتوني بأسر إذا أردت الرسول فلا أزال بين المرحيم ولا يزال النسب الوحيد كسب التقوى عن الصحة. طبعا هؤلاء الكرام أهل البيت لهم علينا حق الإكرام والتولي والمحبة والإحترام من غير قلوب، فلا نتقرب إليهم بشيء من العباد ولا نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، فإنهم لا يضر ولا ينفع إلا الله، والله يقول لنبيه قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فإذا كان رسول الله لا يتكلم فكيف بغيره من أهل بيته خلاف أصحاب المنفقدات الباسلة. من وصول السنة جماعة التصديق بالكرامات الأولياء، والفرق بين الكرامة والشعوة أن الكرامة تجري على أي عباد الله الصالحين وسببها الطاعة، أما الشعوة فتجري على أي سحر وسببها الكفر والمعاصي، والطاعة تغني عن الكرامة، ولهذا الكرامات ما كانت كبيرة في عهد الصحابة. الاستقامة هي عين الكرامة عند السنة جماعة، استقم أنت عند الكرامات، وتظهر الكرامات دائما في شكل كرامة واحدة تكون خدعة عن الشيطان عند بعض الكرامات خاصة عند المتصوفة عند الكرامات مثل الكتاب وعدة سحر وألف غلط، وقد درست هذا في دراسة الدكتوراه، لأن معظم دين المتصوفة يقوم على المنامات والأحلام والنجوم والكرامات، وكان ينسبون إلى مشايخه وإلى يعني من عنده من الكرامات ما لا يتصوف أحد، بل كان بعضهم يرى أن إتيان الشيخ للحمارة الله يكرمكم كرامة، وإذا رأيت الشيخ يركع الحمارة هذه الكرامات، كيف قالوا لأن الله جل له الحيوان شنو هذا الكرامة؟ هذا الكلام موجود في طبقات الشعر عن إدارة المدينة، ارجعوا إليه. من الوصول على السنة والجماعة وهذا قصد مهم أرجو أن تنتبهوا لكم طلبة العلم والدعاء إن شاء الله، أنهم يعتمدون بالاستدلال على قضايا العقيدة والعبادة والشريعة والسلوك على الكتاب والسنة واتباع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون على كلام الله ولا كلام رسوله كلام أحد، ولذا سموا أهل الكتاب والسنة، ويأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة التي لا تجتمع على ضلالة، ولذا سموا أهل السنة والجماعة، لا يعتقدون القسم لأحد غير رسول الله، ولا يتعصبون لأحد إلا بالحق، ويعتقدون أن المجتهد قد يخطئ، ولا يسمعون بالاجتهاد الا لمن توفر به التقصير، وهذا الذي حجبه باذن الله، انه اي شيء يطلبون فيه دليل كتاب سنه يعترف على الله، ما هو كتاب ولا سنه مرفوض ولو كان زين ولو كان زين، ولذا كبر على البدع وبقي دينهم صافي مشرف واحد كتاب وسنه. كنت مره في مؤتمر خارج البلاد، وبعد حضور احدى الجلسات اردنا نشرب المرطبات والشاي، وجلسنا على ماسه جلسه عشوائيه، فاردت ان استغل هذا المجلس فتكلمت قليلا، فقاطعني احد الجالسين وكان رئيس العلماء في بلدي، قال لي من اي البلاد انت؟ قلت من السعوديه، فلا يظهر علي لاني لابس ثوب وكوب وغيره، فقال لي ايش فيك؟ قال انتم هناك ما تحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، الله طعن بالصبي، واحد يقول لك انتم ما تحبوا الرسول، صلى الله عليه وسلم حبه ايمان، كيف لا تحبوا ابينا وامنا صلى الله عليه وسلم؟ قلت ليش ما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال انتم هناك لا تعتبرون بمولده، مولده يمر عليكم كيوم من ايام السنه عادي، العالم الاسلامي من اقصى الى اقصى يحتفلون بهذا اليوم ويعطلون الدوائر ويعلنون ويقيمون الصلاه.
كله إلا محبته، لأننا نحبه فلا نعتقد بمولده. قال ليه؟ قلت تكبر النقاش فقط، قلت أجل على أسئلة. السؤال الأول، هذا الاحتفال الذي تحتفلون به وتعبرون به عن حبكم لرسول الله، هل هو طاعة لله أم معصية؟ فقال طاعة لله. قلت طاعة ترجون من الله عليها الأجر؟ قال نعم، ما يمكن يكون معصية. قلت السؤال الثاني، هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة أم جهلها؟ هنا أحس بالخطورة، ما يمكن يقول علمها لأنه يأتي شيء واسأل، ولا يمكن يقول جهلها لأن أعلم الناس بطاعة الله من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم بالله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيحين، حديث الثلاثة نفر. ففكر شوية، قال لي ما يمكن يقول جهلها؟ طبعا خطر، قال علمها. قل السؤال الثالث وهنا وقع، قلت هل بلغها لأمته أم كتمها؟ هو يعرف ما في الحديث بقوله، لأن الكتاب كتب لهذا القرن الثاني، وضع الأحاديث كلها ما عندي حديث غير الأحاديث، وبل عند المولد في القرن الرابع، فلم نسمع من احتفل بمولده وجبت له شفاعتي، مثل ما قال الكذابي من حج فلم يزرني فقد شفعني. شوفوا الكتاب حديث رسول الله صحيح مجر على ما صح من ألفاظه صلى الله عليه وسلم. وقف شدوا إن قال كتبها، فالذي يتهم الرسول بأنه كتب الرسالة إيش حكم؟ هنا وإن قال بلغها قلت هات هات يلا هات علي، فما قدر يقول كتبها، قال بلغها قلت هات. أنت إيش عملك؟ لا بأس العلماء، قلت جل ما شاء الله العلم كله علم. هذا حديث تعزيه، قلت صدق لي حديث من راسك. أنا أدرى الموضوع كان، لكن يعرف هذا الموضوع. قال ما في، قلت يعني كتمها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا ما كتمها، قلت بلغها، قال لا ما بلغها. هذا يسمونه رفع المديرين. يعني هذا المكرهون موجود يعني غير معلوم. إذا ما هو موجود يعني معدوم، لكن تقول لا موجود لا معدوم يعني إيه؟ يعني مبتدع. وهذه عقيدة الجاهلية، يقولون إن الله لا موجود لا معدوم، يعني مبتدع. يقولون على الأسماء والصفات كلها. قلت له لا بلغها ما كتمها، لا بوحده. فرجع خطوة إلى وراء، قال لي ليس الطاعة لله. علشان يخرج من كثير بلغها. قلت أجل معصية، قال لا ما هي معصية. قلت أجل إيش عوضنا بالأول. يا معصية لا طاعة، لازم واحدة منها عشان انكم ما شاء الله تحبون الرسول تحتفلون بمعصية الله لانكم تحبون الرسول. قال لي هذه ليست معصية ولا طاعة لكنها بدعة حسنة. قلت بدعة ايش؟ قال عدم. قلت بدعة؟ قال نعم لكنها عدم. قلت والحديث حديث العرباض ابن سالم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة إيه؟ وكلنا من صيغ العموم، ما في بدعة حسن، ولا بكرة واحد يزني يقول هذا زنا حسن، واحد يشرب الخمر يقول هذا خمر حسن، واللص حسن، هذه على كل شر، بدعة بدعة، ما في بدعة حسن. قال لي طيب ما نقول إلا خيرا، قلت إيش نقول؟ كان نقرأ القرآن المدائح النبوية ونذكر بعض السيرة وأيضا أحيانا نحظى بالحضرة النبوية. قلت إيش الحضرة النبوية؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر الاحتفال. قلت يحضر الاحتفال عندكم أنت؟ قال نعم. قلت في مصر يحضر في نفس الليلة؟ قال نعم. قلت في الشام وفي العراق وفي المغرب، كيف يقول صلى الله عليه وسلم في ليلة بعد يقول هذا الله؟ وهو يوم كان عين صلى الله عليه وسلم إذا وجد في مكان يعتد بالأحد، إذا كان في مكة ما يكون في المدينة، فكان إلى لوحده طاب عليكم كلكم. قال هذا الشيء لا أذكره. قلت إذا أنت لا تفهمه وأنت رئيس العلماء من يفهمه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ميت ولكنه حي الحياة البرزخية كأكمل حياة الشهداء. قال لا الرسول ما مات. قلت كيف ما مات؟ لأن الصحابة قبروه وحي شالوه وحي عقبه، أجل الصحابة قبروه صلى الله عليه وسلم شالوه من عياله ومن بيته وجسوبه من قبره وحي. قال لا. قلت الله يقول إنك ميت نكذب القرآن وصدق أو أقول إنك ميت ويقول وما جعلنا من بشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهو الخالدون كل ما تصدق في الموت وهو نفسه ما دخل الله عليه وسلم ولا الصحابة دخلوا لأن مات قال طيب ما نقول إلا خير قلت شكرا نعم قلت بعد شوية سنحن نصلي العصر إيش رأيك لو صلى العصر الإمام زاد ركعات خمس ركعات إيش عقب الصلاة قال باطلة قلت ليش قال لأن جاء قلت ماذا إلا خير لما درى في الركعة الخامسة إيش درى قال الفاتحة هذه غير ولا غير وفي الركوع قال ربي العظيم ماذا يرقص ويلعب في الركعة الخامسة زاد خيرا لكن هذا الخير أفضل الصلاة ليش قال لأن ما عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قلت هذه يدل علي عليها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقول لك نعم قال هذه لك فأعطيك قال أعاهدك بالله أن أكون عليها حظا من هذا اليوم قلت جزاك الله خير ممكن أن تغرب أعطيتها المغرب من كله ذهبت للبيت بعد الصلاة الراحة وإذا ما يدل عليه الرسول قال ممكن أن تغرب كل صلاة جاءني وتناقشت أنا وإياه وإذا به بحر في الحلول في المنطق في البلاغه في النحو في الفقه في فكره لكنه وللاسف الشديد كان سترا في التوحيد لما سالته قلت تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابتدت بدعته قال والله ما درسنا قلت الاصل الاول معرفه الله كيف تعبد ربك ما تعرفه اي نعم ومعرفه دين الله ومعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله هذا دين الله استذكر القصة لكم لأبين لكم أن أهل السنة يعني يستدلون بكل صورهم وأشكالهم وعباداتهم وعقائدهم على الكتاب والسنة ولا ينقدحون بمنام ولا بذوق ولا برؤيا ولا بكرامة ولا كلام إنما الكتاب والسنة دين ما في كتاب ولا سنة ولا كلام السلف ليس بدين الاختلاف عند أهل السنة وارد لكن هذا الخلاف لا يورثه عداوة ولا يوجب تهاجرا بل يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض ويعتذر لمخطئهم ويترحم عليهم ويسأل لهم من الله المغفرة ولا يفسقون ولا يبدعون ولا يتحجبون ولا يدخلون إلى السرائر وإلى أعمال القلوب وإنما إذا أخطأ أحد قال غفر الله له وصلى الخطا ليس معنى أن يغفرون الخطا لا يقع الخطا لكننا لا نعرف صاحب هذا الخطا يقول ابن فهمي في السير يقول لو أخذنا كل إنسان بخطأ لما بقي معنا أحد من الذي لا يغفر لكن نقول فلان أخطأ في تفسيره أو في كتابه قال غفر الله له وكان عندنا إنصاف ما عندك انصاف يقول قال وكان ما نبغى ربي يغفر لان بعض الناس اذا جاء الكلام يهاجم ونيته يحط النيه حتى لا قل قال كذا وجعل ان الله يغفر لنا لا غفر لك يعني يغرك ان الله يغفر له قطعا والصواب كذا وكذا بالدليل هذا من اداء الحق في النقد اما التهجم والبحث عن النقائص والغاء الفضائل هذا ليس من اداء السنه والله كما يحسب الله الحياة السنة والمعينة طبعا من أصول أهل السنة إقامة الشعائر والنصيحة لكل مسلم والتعاون على البر والتقوى والصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بنور القضاء والتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار ينهون عن الفخر والخيلاء وعن البغي والظلم لأن أكبر المؤمنين إيمانا حسنا أخلاقا هذه أصول أو بعض أصول يبقى الشق الآخر من المحاضرة هو سماته ويبقى تعلم من السنة من سماته من شكله من ظاهره من حركته من تصرفاته أولا الاهتمام بالقرآن والسنة الاتباع وعدم الاتباع التوسط والاعتداء وعدم الغلو لا بالتبريد ولا بالكبار تجد منها كان وسط لان هذه الامه وسط وكذلك جعلناكم امه وسطا حتى في العباده تجد الواحد يصلي هو يصلي. شوف من شكله بعد ما سجد يصلي وهو يضع يديه على صدره، شوف السنة والتوسط وتشوف الغلو والتفريط. واحد يمكن ايش هذا؟ هذا الحق يعني الحق نفسه يعني يقوم بنفسه. واحد يمكن كان واقف يتفرج في المباراة كتب ملي التوسط ضع يدك على صدرك ويقعد وائل المحيط اي هذا الصدر ماذا طلب هذا؟ تجد في الركوع اذا ركع يركع فضوح ان حد لا بعض اذا ركع كذلك يبطط كأنه يروح. في السجود إذا سجد ينقطع كان يسوي بشر يسمونها بشر بشر قال موجات حتى لو أردت قومه ما يكون له واحد يسحب وبعضهم يربط من الشارع وكلا الأمرين تقريبا توسع من هذه الوسط قوم لا يجب السنة والجماعة في كل شيء في كلامهم في ألفاظهم في عاداتهم في تعاملهم الوسطية الاعتدال. طبعا الغلو يعرف الموضوع خطير جدا لا تتعرض له رغم انه مرض الان موجود لانه يحتاج الى وقت كامل ارجو الله ان تفكر منه سواء في هذه الجامعه او غيرها لبحثه واسباب وعلاجه. من سمات السنه الانصاف والعدل الحرص على دفع كلمه المسلمين الاحسان والرحمه بالخلق النصيحه لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين ولعامتهم هذه بعض سماتهم. اسال الله الذي لا اله الا هو ان يجعلني واياكم من اهل السنه والجماعه وان يزيد يثبتنا واياكم على هذا المنهج كما نساله سبحانه ان ينصر دينه وان يبلي كلمته وان يظلم لهذه الامه امر رشد يعذب به اهل طاعته ويذل به اهل معصيته ويامر به بالمعروف وينهى به عن المنكر انه سميع الدعاء. ونساله سبحانه ان يوفق اولاد امره وعلمائه ودعاته وشبابنا وفتياتنا وجميع المسلمين يوفقهم للعمل بكتاب الله وسنه رسوله والاعتصام بهما كما نساله ان يحفظ لنا ديننا وامننا وعبادنا واستقرارنا وان ينزل بصره المؤمن على اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي جميع ديار المسلمين وان ينزل باسه وغضبه واليم عقابه على اعدائه واعداء دينه من اليهود المعاصرين الظالمين انه ولي ذلك وقال عليه الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واجيب باختصار على بعض الاسئله. يقول ظهر في هذا الزمان فتن وفرق وطوائف تتناحر نود منكم نصيحة تجاه هذا هذه الطوائف الفرق. النصيحة أيها الأخوة التي نوجهها من خلال تجاربي وخبرتي أن نجعل ولاءنا لله ورسوله وأن نعتصم بكتاب الله وأن لا ننتمي إلا إلى الحق المعروف من الكتاب ومن السنة. أما هذه الفرق وهذه التحزيبات وهذه اللافتات وهذه التيارات فإنها تؤدي إلى الفرقة وإلى الانقسام وإلى تحول الولاء من كونه لله ورسوله ودينه إلى الولاء لأهل الجماعة وبالتالي تحصل عليه. يقول أرجو منكم بيان المكتبة التي يوجد فيها رسالة لقادة الجيلان. الرسالة كانت توزع بالمجان ووجدت في بعض المكتبات بسعر رمزي لكنها انتهت الآن. بقي عندي كم نسخة أرجو من الأخ الكريم أن يعني يتصلني بمكة إذا جاء ولعلي أزود النسخة إن شاء الله. بس بشرط أن تكون هذه النسخة تكون في مكتبة خاصة إذا كان خارج من عندي. يقول أرجو توجيه كلمة لبعض الشباب من سرعة الحكم على الناس وإساءة الظن بدون بيانات. هذا يعني الأمر يعني مخالف لما يجب أن يكون عليه الأمر من إحسان الظن بالناس. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا وقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يعني يظن أن أحدكم لأخيه سوءا وهو يجد له من خير محمله. إحسان الظن بالناس وحملهم على الخير هو مطلوب ولا تسحبوا الناس، ما تعطوا الناس الحق لا يتصور ما بالحق له، ويبني يعني يفتح جبهه ان تحسب على الناس، ولا
كلام من اهل السنه والجماعه.
يقول ما حكم البلاد التي ليس فيها حاكم شرعي او قاضي شرعي حتى يحكم في الكفر، وكيف ينفذ هذا الحكم؟ طبعا البلاد التي ليس فيها حكم شريعه هنا ولا يحكم، لا يحكم على هؤلاء، لانك انت لست حاكم ولا قاضي ولا قاضي ولا حاكم، اضرب الناس، ما مطلوب منك انك تحكم على الناس، مطلوب منك انك تدعو الكفار هؤلاء الذين تبانوا الكفار، تدعوهم لتدخلهم في دين الله، لا تضرب الحكم عليهم بالكفر وتقتلهم، لان بعض الناس يعني ما في ذنبه الا قتل الكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم عاش اول ما عاش فين في مكه؟ الم يبعث فيه كفار؟ هل بدا بقتل الكفار صلى الله عليه وسلم؟ ما بدا بالقتل، بل بعض الصحابه لما اراد ان يقاتل منعه بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل انزل الله القران الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديهم، ما في قتل، طيب ايش نسوي؟ قال اقيم الصلاه واتوا الزكاه. فمهمتنا نحو الكافر ايها الاخوه هو ان ندعوه وان نهديه الى الله، لا ان نقتله. الكافر لا يقتل الا في حاله واحده، اذا كان معاد، ونحن حاجة تحت لواء راية جهاد يرفعها قائد حاكم مسلم. إنما نروح دور الكفار نقتلهم، هل نحن مستعجلين عليهم على النار؟ نبغى ندخلهم النار طوالي احنا اعداء الناس؟ لا. مهمتنا مع الكافر الدعوة إلى الله، إن أراد الله له هداية، ما أراد الله له هداية سقط العهدة عنا وبكت المجد عليه. علمنا انه لا يجوز تفكير احد، طبعا لا يجوز تفكير معين، لا يجوز تفكير معين، الكفر على الاطلاق وارد، نقول من ترك الصلاه كفر للحديث قال، لكن فلان ترك الصلاه الى كافر لا، هذا تعيين، من قال القران مخلوق كافر، نعم اطلاق على العموم، لكن فلان يقول القران مخلوق كافر لا، حتى تتحقق شروط تبدا في الموانع. يقول أحد الإخوة نرمي التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هذا مسألة تحتاج إلى محاربة لأنها طويلة وعاقصة، لكني أنا أجعل هذه الآية حكما بما أنزل الله فيك أنت. بعض الناس إذا سمع هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله انطلق بذهنه إلى الحكام، وهي تشمل الحكام وتشمل الأفراد، من لم يحكم بما أنزل الله في عينه، إيش أنزل الله في عينك أنت؟ في سورة النور إيش يقول الله؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هل حكمت بما أنزل الله بعينك؟ ها والله كثير يسكتون في هذه الآية، بل بعض الناس كثير يسكتون وهو قال العلم، شوف كل ما جاءت بنتك كذا أعوذ بالله منك، أحكم بما أنزل الله، ويقول الحاكم الفلاني ما حكم بما أنزل الله، وهو ما حكم بما أنزل الله في عينه. يقول أحد العلماء أقم الإسلام في نفسك يقام في العالم، أما تقام الحكام بتحكيم ما أنزل الله وأنت أول من يتبرج على حكم الله في عينك، ومن لم يحكم بما أنزل الله في أذنه حكم الله أنزل في أذن هذه الأمر، هل حكمت؟ من لم يحكم بما أنزل الله في لسانه، من لم يحكم بما أنزل الله في فرجه، من لم يحكم بما أنزل الله في يده، من لم يحكم بما أنزل الله في بطنه، من لم يحكم بما أنزل الله في رجله، حكم الإسلام في حياتك وكفى الله خير. إذا صرت حاكم نقول لك لا تحكم بما أنزل الله، أما تقعد تتناوس الحكام وأنت عاجز عن تحكيم الإسلام في نفسك فهذا من الاشتغال بما لا يعني. يقول نريد كلمة للتوجيه للشباب الذين لا يرغبون في الزواج. في أحد ما يرغب؟ إلا كان الجامعة بحكم الدراسة الشرعية، لا الزواج يرغب ما بحد إلا يرغب فيه، لكن بعض الشباب يلتزم للزواج ويشغل نفسه به وهو لسه ما هو أهلا. وقد التقيت في بعض أيام الشارع إلى بيت لا أبغى الزواج. قلت فين تدرس؟ قال في مول الجامعة. قلت وش قال لك الزواج الحين يا ولد؟ عند ابوك مال؟ قال لا. اي نعم لكن الشهوة عندي. قلت عندك عارف ولا عندك كل شباب؟ الله يقول زين للناس حب الشهوات من ايش؟ النساء، الناس كلهم ما في واحد لا يحب الزواج يحب النساء. لكن الزواج لا تشغل بالك به الان في اولويات وفي حياتك. اولا ابني نفسك علميا، ثم ابني نفسك مادية أهم لنفسك مصدر للرزق سواء وظيفة أو مهنة، وبعدين تزوج، فكر بالزواج. إنه ما تفكر بالزواج ما يكون دي بالدنيا، من اللي بيعطيك؟ تبغى تطلب؟ إذا تزوج ما تعطى، ما تقدر أنت الآن ما عندنا شيء يأكلك، تجيب واحدة من يأكلها تشحذها ويا يا أولاد كذلك. طيب إيش أسوي؟ بعض الناس يقول طيب أبقى أنا عندي عندي، نقول عليك بعفة، ومن يستعف إيش؟ يعفه الله. والله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. كيف استعف؟ اقطع حاصل نفسك، أكل جسور حول قلبك من الوقوع في الفاحشة. ليش رب العالمين أمر بغض البصر؟ لأنها حماية لك. ليه حرم الاختلاط؟ ليش أمر المرأة بالحجاب؟ وسائل وقائية. لكن إذا أطلقت لبصرك الحنان وسمعت بأذنك الغناء واقتربت من النساء، النار مشتعلة في قلبك، صبيت عليها بنزين، إيش يصير؟ حليب. اطفئ نار الشهوة بالحصار وفي الطاعة والعبادة والذكر وقراءة القرآن والدعاء كما كان يوسف. وإلا أصرف عني كيده أصرف إليه، قال الله فاستجاب وصرف عنه كيده. إن ادعو الله اللهم تسألك العفة، اللهم أعفني يا رب العالمين. وحاصر نفسك، لا تروح سوق النساء ولا تنظر إلى امرأة، لا في جهاز ولا في وجنية ولا في شارع، غض بصرك. ليه؟ ذلك أزكى لهم. من الذي يقول هذا؟ الله. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم.